إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نعود إلى كتابنا ومواعيدنا، الكتاب الذي هو مواقع العلوم في مواقع النجوم لجلال الدين ابن القيم، هو أحد الكتب المؤلفة في علوم القرآن، أو من أوائل ما ألف، إن لم يكن هو أول كتاب ألف. هذا الكتاب الذي بقيت لنا عن ختامه أبواب، ودرسنا قد وصلنا من هذا الكتاب إلى النوع الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أو قبله كذلك. نعم، قبله النوع الثاني والثلاثون، وهو كما قال من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام العامة المبقي على عمومه، أو المبقى على عمومه. النوع الثاني والثلاثون من علوم القرآن، المقصود بها العلوم التي لا بد منها للمشتغل بالتفسير، للمفسر لا بد له من هذه العلوم. إذن هذا النوع، وهو النوع نعم المتعلق بالمعاني، قدمت لنا بعض أنواع متعلقة بالألفاظ، بعضها متعلقة بالأداء، بعضها متعلقة بالزمان، بعضها متعلقة بالمكان. هذا متعلق بالمعاني، أي معاني القرآن. هذا النوع هو العام المبقى على عمومه، ولا بد كما قلت دائما مهم جدا ومنهجية جيدة أن الواحد قبل أن ينطلق إلى تفاصيل الأحكام ينبغي له أن يعتني بذكر الحدود، الحدود والتعاريف. نعم، إذا نقول ذكر الحدود والتعاريف مهم جدا، لأنه إذا صح التصور صح طبعا ما يبنى عليه من الأحكام. إذا ما هو العام أولا؟ وهذا ربما ما دام قرأناه لابد أن نراجع مبكر ما هو العام. مبكر ما هو العام؟
هو النص المستغرق لجميع أفراده بمعنى واحد.
إذن هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. نحتاج إلى عبارة أخرى جيدة لو شكر.
بدون حصر،
من غير حصر. نعم، إذن هو اللفظ الذي يستغرق جميع الصالح له. لفظ يستغرق، كلمة يستغرق ما المراد بها خالد؟ يستغرق
المراد بها أنه يشمل.
يشمل، أحسنت. إذن يشمل، لأن يستغرق كأنها مأخوذة من الغرق، من الشيء عندما يكون الماء فوقه ويشمله الماء. نعم، فيقال غرق، عمه الماء، شمله. إذن يستغرق بمعنى يشمل، يستغرق بمعنى يشمل. إذن هو لفظ يستغرق الصالح له. الصالح له المقصود طبعا هو ما وضع له اللفظ، ما لا يصلح له وما لا يدخل تحت مدلوله فيقال صالح له. دفعة واحدة، دفعة واحدة ومن غير حفر، يخرج بذلك. ما إذا كان بحفر لقلنا مثلا ألف شخص، هذا نعم يستغرق جميع هؤلاء، لكن من زاد عن الألف لا يدخل تحت مدلوله، إذن هذا لا يقال له عام. إذن هذا هو الذي يسمى العام. العام كلمة تتكرر على الألسن حتى في الفقه وفي أصول الفقه وكذلك في علم القرآن. إذن هذا هو الذي يسمى العام، وهو بالخير. هل هو من مباحث الألفاظ على الراجح أم من مباحث المعاني؟
من مباحث الألفاظ.
إذن فهو من مباحث الألفاظ، بمعنى اللفظ نفتش فيه. نعم، لا بد أن يكون هناك ما يكون في اللفظ مما يدل على العموم، ولذلك سوف دائما الذين يقولون بهذا القول تجدهم يذكرون ألفاظ الدالة على العموم أو صيغ العموم. إذن صيغ العموم، وهي طبعا كما رأينا منها كل نعم، ثم كذلك نردين زدنا منها
جميع.
إذن جميع وكذلك زيد
النكرة في سياق في سياق النفي أو النهي،
النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. نعم، إذن فكل ذلك يعم أو الاستفهام كذلك. نعم، ثم
أو الاستفهام الإنكاري يعني.
نعم، أو زيد
المفرد المضاف.
المفرد المضاف كذلك، من وما والتي باستغراق والذي وفروعها إلى كل هذه قلنا. إذن نعم، إذن قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني والثلاثون، وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام، العام المبقى على عمومه، أي العام الذي لم يدخل تخصيص باق على عمومه، لم يخصص هذا هو العام الباقي على عمومه، لم يخصص. نعم، إذن هذا العام الباقي على عمومه هو الذي المؤلف رحمه الله ذكره في تحت هذا النوع، وقال اعلم أن هذا النوع أن هذا النوع عزيز المثال. عزيز المثال، ويقصد طبعا عزيز هنا، يقصد عزيز أنه قليل، لأن عزيز تطلق ويراد بها قوي، ويقصد بالعزيز كذلك بمعنى قليل. فعززنا بثالث بمعنى قوينا، ويطلق عزيز بمعنى قليل. نعم، ومن الحديث عزيز أي قليل لعله وجوده ونادر. نعم، إذن المقصود كما قال المؤلف رحمه الله عزيز المثال، معنى مثاله لا يأتي ولا كفى. قال الزركشي أنه كثير ما أكثره، ولعل هذا الصحيح. ولذلك السيوطي رحمه الله اشتغل بمحاولة يعني جعل الفرق بين قول الزركشي أنه كثير وقول البرقيني هنا أنه قليل، أن البرقيني إنما يريد قليل في الأحكام الفرعية، هذا مقصود عزيزنا. ولكن سوف تأتي كلمة كذلك في آخر هذا الباب تدل على أنه لا يريد هذا. نعم، إذن قال البرقيني هنا قال أي أنه قال أنه عزيز المثال، قلت والمراد هنا لعله ابن عزيز أي في الأحكام، في الأحكام الفرعية، لأن الأمثلة التي سوف تذكر كلها في غير الأحكام الفرعية، وأما في غيرها فقلنا أن الزرق الشيء مثل له بلحظة قوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. إذن هذه طبعا مثال على 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 العام الباقي على عمومه باقي على عمومه ويبقى طبعا لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا من في خير إن الله بكل شيء عليم. إن الله لا يظلم الناس شيئا كذلك عام باقي على عمومه. وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا نكاسة في سياق النفي تعم هذا العموم كذلك باق على عمومه لا يخصص. قال اعلم أن هذا النوع عزيز المثال إذ ما من عام إلا وقد يتخيل فيه تخصيص فنحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم عام يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس هذا هو العموم اتقوا ربكم خطاب لجميع الناس وهو يعمهم. قال لا يخرج منه إلا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون لأن طبعا ليس مخاطبين أو أنه يا أيها الناس اتقوا ربكم كأنه مخاطب جميع بما فيهم الصبيان المجانين ولكنهم أخرجوا وخصصوا نعم بنصوص أخرى أخرجتهم ولكن قال والتحقيق أنه لم يخرج من العام بل لم يتناوله لهم أصل يا أيها الناس ابتداء المقصود بها يعني المكلفين وأما من ليس مكلف كالصبي وكالمجنون وكذلك النائم والسكران ونحو ذلك من غير مكلفين غير مخاطبين أصلا هنا إذا فربما يكون هذا من العام المراد بالخصوص قد يكون منه. قال بل لم يتناوله اللفظ لأن الخطاب مع أهل التكليف الخطاب في يا أيها الناس أصلا ابتداء مع المكلفين ليس داخلا في أصل صبيان المجانين ونحوه. قال ونحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة وهنا المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن ما من عام إلا وخصص مثال العام الذي خصص هذه الأمثلة عام خصص. قال تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام قال رحمه الله هذا عام في جميع الميتات والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة تبين جيدنا هذه المسألة من مسائل الأصول. العموم إذا كان في الأشخاص يتبعه عموم في أحوالهم وأزمنتهم لأن ما من شخص إلا ولا تنفك عنه حاله لا بد أن يكون على حالة ما ولا بد كذلك أن يكون في زمن ما لا يمكن أن بدل الشخص مهما كان نحن الآن كل الناس في حال ما ونحن في زمن ما إذن العموم في الأشخاص يتبعه عموم في الأحوال والأزمان لكن دخله التخصيص بميتة البحر فلس عليكم ميتة معناها كل ميتة بدليل دخول ألف واللام الجنسية على ميتة ألف واللام التي للاستغراق دخلت على الميتة فصارت الميتة كل ميتة وخرج من الميتة هنا ميتة البحر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته إذن حل بما ليس محرم والآية فيها حرمت عليكم الميتة قال هنا الحل إذن خرج من الميتة في الآية من هذا العموم خرج منه ميتة البحر يعني ما مات في البحر من حيواناته تبه، وأما ما مات في البحر مما ليس من حيواناته فليس داخل في الحديث، بمعنى طائر مثلا يسقط في البحر يموت فيه، لا، ويقصد ما نشأ في البحر من أسماك عم بأنواعها عندما تخرج ميتة من البحر فحل فهي حلال. قال الله أصحاب السنن الأربعة وهو حسن، ومنهم من صححه، وكذلك دخله التخصيص بالجراد، إذ القول الطهور ماؤه الحل ميتته، كذلك الجراد ولو ميتا فإنه يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حلت لنا ميتتان ودمان، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فذكر السمك والجراد، السمك والجراد. إذن الجراد مع أنه ميتة فيؤكل، نعم، فهو إذن مخصص من قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، وتبقى ما عدا هذا الميتة يعني شاملة، هذا يقال من العام المخصوص وهو الأكثر، بل أكثر حتى من المنسوخ. نعم، قال ومنهم من صححه وكذلك دخله التخصيص بالجراد، وفي الأحوال، إذن هذا التخصيص في الأحوال، إذن قلنا العام في الأشخاص يعم في أحوال والأزمنة، ومن التخصيص في الأحوال تخصيصه بحق الاضطرار، أن حق الاضطرار يجوز إذا الميتة، إذن حرمت عليكم الميتة معناه كأنه قال كل ميتة إلا أن تكونوا مضطرين، أي أن تكونوا في حالة اضطرار. قال تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فلا إثم عليه إذا أكل من الميتة التي حكمها في الأصل التحريم، وهذا هو الذي نسميه في الشرع الرخصة، الرخصة، نعم، الرخصة وهي نعم تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي في غير من تلبس بسبب الرخصة. إذن ونحو قوله تعالى وحرم الربا، قال عز وجل وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام، الربا عام، من أين أتى العموم؟ نحن نقول دائما العموم بحث ألفاظ، إذا قال لك شخص مثلا هذا عام قل له ما الدليل على عمومه، أنا أعطيني أما علامة لفظية تدل على أنه عام، إذن نقول هنا الألف واللام الداخل على كلمة الربا التي للاستغراق أفادت العموم، قال هذا عام في جميع وجوه الربا، جميع وجوه الربا، الربا عندنا قال من ربا الفضل، ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، ربا الفضل طبعا هو الذي يقع فيه تبادل جنسين مع زيادة أحدهما على متبادلين، تبيع مثلا يعني كيلو روز أرز بزوج كيلو مثلا أرز لأنه كذا وكذا، يا أخي مواصفات هذا لا يجوز، ثم ربا الفضل وربا النسيئة كذلك، ربويين أي تطعمين ربويين يقع بينهم التبادل مع التأخير، مع التأخير، إذن فهذا لا يجوز في الحقيقة، نعم، وربا اليد ما يقع كذلك عند التقابض، ربما أنت تتبادل مع شخص ذهب بالذهب، نعم، ولكن ربما تؤجل التقابض أو نحو ذلك. قال لكن طرقه التخصيص، حرم الربا طرقه التخصيص بالعرايا، طرقه التخصيص بالعرايا. والعرايا، العرايا نوع من أنواع البيوع. ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية، لصاحب العارية أن يبيعها بخرص، بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا. هذا هو الحديث الدال على أن بيع العراية جائز، ولكن اختلف الفقهاء في بيع العراية في تفسير ما هو. فقيل هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، لكن فيما دون 5 أوسق. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. بيع العراية معناه مثلا نحن الآن أمامنا فصل الخريف، بل نعم في فصل الخريف الناس يجنون ثمار، ثمار النخيل. بعض الناس قد يأكل له ثمار من أن لا يعني يرى الناس يتمتعون بأكل الرطب وهو لا يجد إلى ذلك سبيل، ولكن عنده تمر. مقصود بالتمر معناها يعني الذي كان العام الماضي رطبا وهو الآن يابس، يريد أن يشتري رطبا بالتمر الذي عنده، بالتمر الذي عنده. هذا ربما في الأزمنة لم يكن هناك دنانير ولا هذه النقود ولا هذه الأبلاف النقود الورقية، وإنما كان بيعها شيء بشيء. إذن قلت يريد أن يشتري رطبا بما عنده من التمر، ماذا يفعل؟ يذهب إلى صاحب نخل، أقول أنت عندك رطب، بيعني بهذا التمر الذي عندي، رطبا الذي عندك. فلا يقول له صاحب رطب هذا لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس سوف ينقص ثمنه، وهذا بيع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بيع المزابنة. هذا رخصة مستثنى، يلحق التمر إذا بيع بالرطب خرصا لا بد فيه من الربا، مستحيل يسلم من الربا. لأن سئل في حديث قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذا لا، لا يجوز. ولكن هنا استثناء، لكن بقي هل هو استثناء نعم من الربا أم أنه أصل مستقل ليس استثناء؟ ولكن لعل الصحيح أنه استثناء، استثناء من نوع بيع المزابنة الذي هو بيع يعني بيع شيء بشيء، إنما هو بالطريق يعني الدفع هكذا فقط من غير كيل، وإنما بالحرف استثناء من هذا البيع. يعني يجوز للشخص إذا حل به زمن خريف، زمن يجني الثمار النخيل ولم يجد عنده رطبا، وأراد أن يشتري بالتمر الذي عنده رطبا فلا بأس، ويبقى على رؤوس النخل معنى يشتريه. وأما إذا قطع ففي هذه الحالة لا، وإنما على رؤوس النخل. قال عندي مثلا، يقول أنا عندي 20 كيلو تمر، بيعنيها بهذا الرطب الذي عندك. يجي الرطب، يجي واحد يخرص، يخرص معنى أنه يحذر فقط، ينظر بعينه، يعطي مثلا تقريبا كيل بالتقدير. قال هذه النخلة فيها حوالي 25 أو 30 كيلو من التمر. طيب قال اشتري منك هذا الرطب بهذه 20 التي عندي. قال تفضل، ولا زيد ولا انقص الى اخره. اذن هذا هو الذي يسمى بيع العراية. اذن قلت هذا اللي بيع بهذه الصورة نعم لا يسلم من الربا ابدا، لا يسلم من الربا باي حال، ولكنه نعم استثناه الحديث من قوله تبارك وتعالى وحرم الربا، وحرم الربا. إذن قال لكن طرقه التخصيص بالعرايا وهي بيع الرطب بالتمر والعنب الزبيب أي بيع العنب الزبيب الزبيب والتمر الزبيب وعنب مجفف فيما دون خمسة أوسق. لا تنظر إلى الزبيب الآن الذي هو الآن يعني مرطب بطريقة من الطرق عنه، إنما كان الزبيب على صورته ربما القديمة يكون بها بسكت تمر. وقد حكى الماوردي خلافا في أن العرايا مستثناة من قاعدة الرضا أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة، وخرج على ذلك القولين. إذن خرج على ذلك القولين في جواز خمسة أوسق. إذن هذا البيع بيع العراية لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق بالاتفاق. خمسة أوسق والوسق كما قلنا دائما ستون قطعا. إذن ما كان دون خمسة أوسق يجوز فيه، ما زاد على خمسة أوسق لا يجوز بالاتفاق. خمسة أوسق فيها الخلاف، فيها الخلاف. قال فإن داود بن حسين شك في المجوز هل هو خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وللشافعي رضي الله عنه قولان في تجويز خمسة أوسق. قال الماوردي إن قلنا أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون خمسة أوسق قطعا، لأن الأصل التحريم. إذن كأنه هنا ذكر خلافا فيها دون خمس أوسق. إذا قلنا بأن العرايا مستثنى من قاعدة الربا، قلنا فيه خلاف لو مستثنى من قاعدة الربا أم أنه أصل ليس مستثنى من شيء. بيع العرايا كأنه نوع بيع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يجعله كأنه استثناء من أنواع البيوع. قال فلا يجوز إلا إذا كان مستثنى من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون خمسة أوسق قطعا، لأن الأصل التحريم. الأصل في الربا أنه محرم، وذلك ينبغي الاحتياط. إلا ما خرج بيقين، والذي خرج بيقين هو ما دون خمسة أوسق يعني مستثنى من الربا. وإن قلنا أنها أصل مستقل جاء القولان. إذا قلنا أنها أصل مستقل جاء القولان أي فيما كان خمس أوسق، وهذا الذي ذكره متعقب، لأن وإن قلنا أنها أصل مستقل إلا أن الراوي شك، والشك لا يثبت حكما، أي راوي حديث ما دون خمس أوسق هل هو ثلاثة أو أربعة أو خمسة شك، نعم. وهذا الشك كما قال نعم لا يثبت أو لا يثبت به حكم. وقد قال الموزني وهو من الشافعية أيضا بل هو تلميذ الشافعي، قال الشافعي رحمه الله وأحب أن تكون العارية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر. أحب أن تكون العارية، العارية مفرد عراية، أن تكون أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة من إذا مضى ولكن لا يشرع فيه، وأما ما زاد على خمسة أوسق فأفسخه. إذن هذا هو الذي نقله المزني عن الشافعي، وكأنه هو في هذه المسألة يذكر أو يحكي قول الشافعي رحمة الله. قال المزني يلزمه أن يفسخ قلنا فإن قلنا قال ما وردي قال الما وردي فإن قلنا إن العراية مستثناة من قاعدة الربا دائما قلنا أن العراية هو بيع الثمر في رؤوس النخل بتمره عندك نخل حان وقت قطاف جنيه في فصل الخريف أتاك شخص يريد أن يشتري منك رطبا بتمر عنده طبعا سوف تبيع له الرطب بالخرف والخرف قلنا إنما هو فقط مجرد أن يأتي شخص خبير مختص معروف بأنه مثلا يعني يكيل فقط بالنظر يعني يجيل نظر هكذا وينظر في النخلة كم يقول كذا هذه النخلة فيها مثلا يقول فيها 50 كيلو مثلا إذن هذا يسمى الخرف وليس الخرف على كل حال ربما الخرف قد يطلق ويراد بالكذب قتل الخراصون الخرف يطلق ويراد بالكذب ولكن الخرف هنا مراد به الحذر أي التقدير أو نوع من بيع بالجزاف هكذا تقريبا يسمى الخرف قلنا وهذه في الحق حاجة ولذلك الشارع نعم حد لها حدا معينا أن الشخص عندما يأتي فصل خريف وليس عنده ما يتفكه به من الرطب وإنما عنده تمر فيشتري رطبا بما عنده من التمر وبهذه الطريقة من البيع وقلنا هذه لا تخلو من ربا الفضل بمعنى لا بد أن يكون يعني أحد الجنسين زائدا لا بد إنه ما دام يعني الرطب الذي في النخلة إنما فقط عن طريق الخرف عرفنا كيله والآخر الذي اتمر عندنا عرفنا كيله تماما مضبوطا لا بد أن يكون هناك تفاوتا قال ما وردي فإن قلنا إن العرايا مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون 5 أوسق قطعا لأن الأصل التحريم إلا ما خرج بيقين والذي خرج بيقين وما دون 5 أوسق وإن قلنا أنها أصل إذا قلنا بأن بيع العرايا أصل مستقل جاء القولان أي جوازه من عدم جوازه إذا كان 5 أوسق وهذا الذي ذكره متعقب أي تعقب في المورد لأنه وإن قلنا أنها أصل مستقل إلا أن الراوي راوي حديث العرايا أو راوي حديث أوسق نعم شك والشك لا يثبت حكما إذن يبقى الأمر متعلق بشكه لا بكونه 5 أوسق وقد قال المزني قال الشافعي رحمه الله وأحب أن تكون العارية من 5 أوسق أقل من 5 أوسق ولا أفسخه في 5 وأفسخه في أكثر قال المزني رحمه الله يلزمه أن يفسخ البيع في 5 أوسق قال المزني يلزمه أن يفسخ البيع في 5 أوسق لأنه شك وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين إذن معنى ذلك أن ما دون 5 أوسق جائز يقينا وما كان أكثر من 5 أوسق ممنوع اتفاقا وال5 أوسق فيها الخلاف إذن قال المزني هنا يلزم أن يفسخ البيع في 5 أوسق بمعنى أن 5 أوسق يجوز له أن يتبايع إذا كان هذا المقدار وأما ما زاد عليها فلا يجوز 6 أوسق أو 7 أو 8 التي ربما سوف تصل مقدارها من التمر ممكن يصل إلى يعني 700 كيلو 7 قناطر في وقتنا الحالي وأما 5 أوسق فهي تتراوح ما بين تقريبا 600 كيلو 6 قناطر قال وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر حرام بيقين، فلا يحل فيه إلا ما أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، فأقل من 5 أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليس في 5 بيقين، فلا يكون يقين في الشك. لأن هذا في حق إنما كنا في مسألة فقهية وخرجت بنا عن الباب. ومن العام المبقى على عمومه، إذن ترون المؤلف رحمه الله أن الأمثلة التي كان يعني من المفروض أن يصدر بها التي هي التي الباب معقود لها العام المبقى على عمومه، ترون أنه ذكر أن هذا المثال عزيز، لأن ما من عام إلا وخصص، وأخذ يذكر العمومات التي خصصت نعم، ثم بعد ذلك عاد إلى العام الباقي على عمومه لم يدخل التخصيص. وذكر قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن كل نفس هكذا خلقت من نفس واحدة، إذن هذا باقي، هذا عام يشمل كل بني آدم، بدليل الذي عفوا أو بدليل من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه، عام باق على عمومه، وكذلك وهو بكل شيء عليم، بكل شيء، لأن العموم أفادته كل داخلة على شيء، وكل هكذا حالها إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون تابعة، كل من عليها فعل بكل شيء عليه. إذن قال وهو أعم العام، وانتقل رحمه الله إلى النوع الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، وهما العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهما طبعا من المباحث التي يعني بابها واحد. قال رحمه الله ويقصد به العام المخصوص طبعا العام الذي دخله التخصيص، هذا العام المخصوص هو أولا مراد عمومه تناولا، لكن غير مراد عمومه حكما. العام المخصوص مثال، مثل مثال سهل إن شاء الله يفهم منه، قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمطلقات، هذه الآية لفظها يدل على عموم المطلقات، أي كل من طلقت، كل من طلق يتربصن بأنفسهن 3 قروء، بمعنى عدتها 3 قروء أي 3 أحيض، تطلق طاهرة تحيض ثم تطهر تحيض ثم تطهر تحيض، هذا هو القرء الثالث، إذا تم المرأة يعني صارت بعد ذلك طلقت طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. إذن فظاهر هذه الآية كأنها عامة لكل مطلقة ولو كانت حاملا، مدخول بها أو غير مدخول بها، إذن وسواء كانت أمة أو حرة، ولكن قالت تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بمعنى المرأة إذا طلقت وهي حامل فعدتها ليست ثلاثة لا وإنما عدتها مجرد أن تضع الحمل اكتبت عدتها. إذن هذه خرجت من قوله تعالى المطلقات إذن المطلقات عام صح ولكنه مخصوص. مخصوص معنى دخل من دخل التخصيص معنى أفراد تناولها اللفظ لكن لم يتناولها الحكم. تناول لفظ المطلقات ولكن لم يتناولها أنها تعتد بالثلاثة قروء. كلمة المطلقات يشمل الحامل ويشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل حتى المتوفى عنها إلى آخره. ولكن الحكم لا يشملها. إذن هذا هو الذي يسمونه العام المخصوص. عام من حيث اللفظ نعم ولكن من حيث الحكم ليس عام. هذا يسمونه عام مخصوص نعم. هذا العام مخصوص اختلف فيه هل هو من باب المجاز أم لا. بما اللفظ عام ولكن لا يتناول حكمه لا يتناول جميع الأفراد. إذن بعضهم قال هذا حقيقة وهذا هو الصحيح إن شاء الله وبعضهم قال أنه مجاز. بينما العام المراد به الخصوص وقال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. المهم جدا هنا أن نكرر ونحاول أن نضبط مباشرة بعد الدرس الفروق التي بين هذه الثلاثة وهي أمور نظرية لو لم تضبط عن طريق التكرار سوف تتفلت بعد أيام قليلة. إذن سبقنا العام المراد بالعموم الذي قال المؤلف رحمه الله أنه قليل هو في الحقيقة موجود كما قال الزرتشي إن الله بكل شيء عليم إن الله على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان هذه كلها عمومات لا يدخلها التخصيص ولا يتصور دخول التخصيص لها. هذا عام باق على عمومه. وهناك عام مخصوص عام نعم من حيث اللفظ لفظه عام ولكن دخل التخصيص معنى خرجت أفراد. وهناك عام مراد بالخصوص وهو العام الذي من حيث لفظه فقط لكن لفظ لا يتناول حقيقة جميع الأفراد ابتداء ولا يتناولهم كذلك حكما وإنما هو هذا في الحقيقة هو الذي عند القائلين بالمجاز هذا مجاز قطعا لأن اللفظ العام أصل الموضوع ليشمل جميع ما يصلح لهم هذا هو حقيقته. استعماله في فرد من أفراد الحقيقة مجاز قلت على القول قائلا بالمجاز إذن يكون مجازا. إذن هذا العام الذي أريد بالخصوص هذا العام الذي أريد بالخصوص قلنا أن القائل بالمجاز يقولون بأنه مجاز. قال رحمه الله جلال الدين البلقيني تحت هذا النوع قال هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما. هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما. القاضي العبودي أين هو خبر هذان؟ قال هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما. نعم
من لم يفرق بينهما
هذان
هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما جملة
هذا هو الخبر. جملة ماذا؟
من لم يفرق بينهما
من الناس من لم يفرق بينهما. مثل ما يكون هذان هو المبتدأ والنوعان ماذا؟ النوعان ماذا تعربها؟ النوعان ماذا تعربها؟ القادر.
نعم شيخ.
شكرا. أنت تفكر؟
نعم شيخ.
النوعان ما إعرابها؟
هي خبر.
هي خبر.
هذا النوع.
وأنت قلت ما الذي يفرق بينهما؟ هذا الخبر.
أخطأ شيخ.
بس.
نعم.
علي.
نعم شيخ.
قلت له النوعان ماذا تعرفها؟
تكون بدل شيخ.
أحسنت إذن تكون بدل. النوعان بدل من هذان. هذان مبتدأ مرفوع على مترفع الألف. نعم. النوعان بدل منه. أنا فقط ذكرت هذا لأنه رفع تركيب العبارة قد يوهم غير المعنى المراد. لذلك أردت أن أنبه هذان النوعان كأنه يقول المؤلف رحمه الله هذان النوعان من العلوم هكذا ينبغي أن نقدر ليس من الناس هذان النوعان ليس من الناس لا هذان النوعان من العلوم من الناس من لم يفرق بينهما يكون هذا هو الخبر من الناس من لم يفرق بينهما من الناس من لم يفرق بينهما أي يكون الرابط لهذه الجملة هو بينهما الضمير الذي في بينهما هذا هو الرابط نعم إذن من الناس من لم يفرق بينهما فلا تكون إذن من لم يفرق نعم قال حيث ذكر من المخصصات العقل وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص ولم يدخل حيث ذكر من المخصصات العقل لأن في حق العام المراد بالخصوص المخصص فيه في حق ليس هو النهض وإنما هو العقل العقل بمعنى أنك عندما تتأمل جيدا وتدقق تجد أن الأفراد أصلا غير داخلين وهذا كلام إنما يقوله من فرق بينهما لمن فرق من العام الذي أريد بالخصوص فلم يدخل نعم لم يدخل أي لم يدخل أفراد كلهم والمعتمد الفرق بينهما إذن الصحيح أن بينهما فرق إن هناك من لم يفرق قال من الناس من لم يفرق بينهما هذا هو مذهبه نعم ومن الناس من فرق بينهما إذن الذي فرق بينهما قال هناك العام المراد بالخصوص وهناك العام المخصوص وقال والمعتمد الفرق بينهما وللناس بينهما فروق خمسة أي بين العام على مذهب المفرقين مفرقين بينهما العام المخصوص والعام المراد بالخصوص نعم بينما فرق قال أحدها أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية قرينته عقلية العام الذي أريد به الخصوص وذكر قال مثل خالق كل شيء خالق كل شيء وقد جعل الشافعي رضي الله عنه منه وهذا في حق أنا عندي مشكلة هذه الآية الاستشهاد بها هنا على أنها من العام الذي أريد به الخصوص بل لو مثل بها في العام الباقي على عمومه لكان أحسن نعم قال الثاني الثاني العام الذي أريد به الخصوص فيأتي إن شاء الله مثاله يعني أجود من هذا المثال وأظهر وصريح نعم قال الثاني أن قرينته معه مقصود قرينته الثاني مقصود به من الترتيب العام المخصوص العام الذي أريد به خصوص. الأول منهما وهو العام المخصوص، والثاني وهو العام الذي أريد به خصوص. الثاني قال أن قرينته معه مثل قوله تعالى، وهذا الثاني يقصد بالعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. قرينته معه مقصود بقرينة من أن قرينة لفظية ليست عقلية، لفظية بمعنى موجودة في اللفظ، هي التي تدل على أن هذا عام نعم لفظا، لكن موجود ما يدل على أن عمومه غير متناول لجميع الأفراد حكما. مثال، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا عام مراد بالخصوص، هذا عام مراد الذين قال لهم الناس. عندما نطلع على مناسبة الآية سوف يتبين لنا أكثر ما معنى أن هذا عام مراد بالخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل من غزوة في أحد، من غزوة أحد، نعم، أبو سفيان أرسل من ينشر في الصحابة رضي الله عليهم أننا سوف نعود للإجهاز على من بقي منكم، سوف نبيدكم جميعا، سوف يعني. فالصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا الناس أي نعيم بن مسعود الثقفي الذي أرسل لأجل أن يشيع هذا الخبر، إن الناس قد جمعوا لكم، هو أبو سفيان. فالذين قالوا الناس هو واحد، نعيم بن مسعود، والثاني هو كذلك واحد. إذن فهذا عام مراد به الخصوص وقرينته معه. عندما تتأمل جيدا قلنا سوف تجد أن هذا عام مراد بخصوص، يزداد توضيح إن شاء الله. قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه، قال الشافعي رحمه الله فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم، وغير من معه ممن جمع عليه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعضهم. إذن هذا هو توضيح ما معنى أن قرينته معه ليست عقلية كما هي بالنسبة للذي نسأل به سابقا. قال نعم، قال الشافعي رحمه الله وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع الناس كلهم، يعني العلم يعطي بأنه لم يجمع الناس كلهم طبعا، ولم يخبر الناس كلهم، ولم يكونوا هم كل الناس. هذه الاحتمالات حتى يتضح لنا المراد بالآية، وحتى نستخرج القرينة التي هي في نفس الآية معها. وثلاثة منهم قال ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم، وثلاثة من كل هؤلاء يقع على اسم الناس، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس، وإنما قال ذلك لهم أربعة نفر، إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قال ذلك إنما هو أربعة نفر، يعني المنصرفين عن أحد. انتهى نصه، أي نص الشافعي رحمه الله، والظاهر أنهم أخذوا من الرسالة. ولم يعين الشافعي رحمه الله سند ما ذكره من أنهم أربعة. من أين أتى بأنهم أربعة فقط؟ وقد يحتمل أن يكون صح عنده ذلك بطريق. نعم. ثم أضيف أيضا أن الآية على كل حال بعد ذلك قال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان. إنما ذلكم الشيطان. ذلكم إشارة. وهو إشارة إلى واحد تدل على أنه عام أريد بالخصوص. قال تبارك وتعالى نعم الذين قالوا الناس إن الناس قد جوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يستحقوا واتبعوا رضوان الله والله رضي العابد إنما ذلكم الشيطان. إذن هذه ذلكم إشارة إلى واحد. لو أراد الناس المجموع لقال إنما أولئكم. إذن قال ذلكم فالناس التي سبقت في صدر الآية هي إنما المراد بها واحد. وهذا هو ربما من جميع ما ذكرناه. الثالث والآن يذكر الفروق التي بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. الثالث أن العام الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم أي تناوله لجميع الأفراد بخلاف العام المخصوص فإنه يصح أن يراد به العموم بخلاف العام المخصوص فإنه نعم يصح أن يراد به العموم. الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا العام المراد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف العام المخصوص لا يمكن أبدا إلا أن يبقى متناولا لجميع أفراده. بخلاف العام المخصوص فإنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلوله. هذه كذلك تناولناها في أصل الفقه أن العام المخصوص نخرج من مثل ما نخرج مثل المطلقات خرج الحامل حوامل خرج كذلك يعني المطلقة قبل المسيس قبل الدخول ولكن لا بد أن يبقى من عدد العام أقل من اثنين ثلاثة فأكثر معنى ما يسبق عليه اسم الجمع لا بد أن يبقى. لا نقول أن هذا عام خصص حتى لم يقم إلا فرد واحد لا أو إلا فردين فقط لا لا بد أن يبقى العدد الباقي ممن يعني بقي من لفظ العموم لا بد أن يكون باق عدد يصدق عليه اسم الجمع. هذا بالنسبة للعام المخصص. وأما بالنسبة للعام المراد بالخصوص قد يكون ابتداء عام لفظا ولكن ليس عام من حيث الحكم. قال رحمه الله الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاق بخلاف العام المخصوص فإنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والخلاف مشهور ذكر هذا الفرق الموضوع. الخامس من الفروق نعم قال أن العام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج والعام المخصوص الذي دخل أكثر مما خرج ذكر الماوردي أيضا وهما يرجعان إلى فرق الواحد الوجهين. إذن هذه خمسة فروق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. إذن قلنا هذه ثلاث مصطلحات ينبغي أن خصوص من المشتغل بأصول الفقه وهذا العلم من علوم القرآن كذلك أن لا يكون مهملا للفرق بينها العام المراد بالعموم العام المخصوص العام المراد بالخصوص. وربما يناسب أن أقف هنا لا بأس أن نستأنف غدا من هذا الموضوع. نعم تفضل من عنده سؤال من عنده سؤال قبل الدقائق المتبقية من هذا الجزء. نعم. إذا أشير فقط لأنه غدا عندنا موعد. غدا عندنا موعد إن شاء الله، وتبقى مواعيدنا على ما كانت عليه قبل رمضان، أنها تكون السبت والاثنين والأربعاء، لأن اليوم فقط تعودنا عن حصة الأمس، فيعني اليوم وغدا كذلك، ونعود إلى ما كنا عليه من الترتيب، السبت والاثنين والأربعاء، وإن شاء الله كذلك يعني فواصل تمكن الواحد منا من المراجعة والضبط وإلى آخر ذلك من الأشياء، ويبقى على صلة بالكتاب المقرر. نعم، ولعل إن شاء الله يكون هذا يعني أفيد. أذكر إخواني كذلك ونحن في بداية شهر شوال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان، ورمضان الشهر الفارق، من صام رمضان وأتبعه بست، أي ستة أيام من شوال، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، الدهر الذي هو يطلق ويراد به يعني توالي أيام السنة، وربما يطلق ويراد به السنة، وهذا فضل عظيم، ويحصل من مثل العمل القليل، ومثل هذا الحق العاقل من الناس الحريص على إقامة دينه، المجتهد في الطاعة لا يغفل عنه. صام رمضان وأتبعه بست أيام من هذا الشهر الذي هو شوال، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر كما لو صام عاما، فضل من الله عز وجل. ولذلك قلت: مهما يكون من أشغال وما يكون من ارتباطات والتزامات، لا ينبغي أن نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الثمينة. نعم، ونسأل الله لي ولكم القبول، وأن يوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
ربي. جزاك الله خير.
أيوه.
السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نعود إلى كتابنا ومواعيدنا، الكتاب الذي هو مواقع العلوم في مواقع النجوم لجلال الدين ابن القيم، هو أحد الكتب المؤلفة في علوم القرآن، أو من أوائل ما ألف، إن لم يكن هو أول كتاب ألف. هذا الكتاب الذي بقيت لنا عن ختامه أبواب درسنا، قد وصلنا من هذا الكتاب إلى النوع الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. أو قبله كذلك، نعم، قبله النوع الثاني والثلاثون، وهو كما قال: من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام العامة المبقي على عمومه، أو المبقى على عمومه. النوع الثاني والثلاثون من علوم القرآن، المقصود بها العلوم التي لا بد منها للمشتغل بالتفسير، للمفسر لا بد له من هذه العلوم. إذن هذا النوع، وهو النوع نعم متعلق بالمعاني، قدمت لنا بعض أنواع متعلقة بالألفاظ، بعضها متعلقة بالأداء، بعضها متعلقة بالزمان، بعضها متعلقة بالمكان. هذا متعلق بالمعاني، أي معاني القرآن. هذا النوع هو العام المبقى على عمومه، ولا بد كما قلت دائما مهم جدا ومنهجية جيدة أن الواحد قبل أن ينطلق إلى تفاصيل الأحكام ينبغي له أن يعتني بذكر الحدود، الحدود والتعاريف. نعم إذا نقول ذكر الحدود والتعاريف مهم جدا، لأنه إذا صحت تصور صح طبعا ما يبنى عليه من الأحكام. إذن ما هو العام أولا؟ وهذا ربما ما دام قرأناه لابد أن نراجع مبكر ما هو العام. مبكر ما هو العام؟
هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بمعنى واحد.
إذن هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. نحتاج إلى عبارة أخرى جيدة لو تشوفك.
بدون حصر.
من غير حصر. نعم. إذن هو اللفظ الذي يستغرق جميع الصالح له. لفظ يستغرق، كلمة يستغرق ما المراد بها خالد؟ يستغرق
المراد بها أنه يشمل.
يشمل، أحسنت. إذن يشمل، لأن يستغرق كأنها مأخوذة من الغرق، من الشيء عندما يكون الماء فوقه ويشمله الماء. نعم، فيقال غرق، عمه الماء، شمله. إذن يستغرق بمعنى يشمل، يستغرق بمعنى يشمل. إذن هو لفظ يستغرق الصالح له، الصالح له المقصود طبعا هو ما وضع له اللفظ، ما لا يصلح له وما لا يدخل تحت مدلوله فيقال صالح له. دفعة واحدة، دفعة واحدة ومن غير حصر. يخرج بذلك ما إذا كان بحصر، لا قلنا مثلا ألف شخص، هذا نعم يستغرق جميع هؤلاء، لكن من زاد على الألف لا يدخل تحت مدلوله، إذن هذا لا يقال له عام. إذن هذا هو الذي يسمى العام. العام كلمة تتكرر على الألسن حتى في الفقه وفي أصول الفقه وكذلك في علوم القرآن. إذن هذا هو الذي يسمى العام، وهو بالخير. هل هو من مباحث الألفاظ على الراجح أم من مباحث المعاني؟
من مباحث الألفاظ.
إذن فهو من مباحث الألفاظ، بمعنى اللفظ نفتش فيه. نعم، لا بد أن يكون هناك ما يكون في اللفظ مما يدل على العموم، ولذلك سوف دائما الذين يقولون بهذا القول تجدهم يذكرون ألفاظ الدالة على العموم أو صيغ العموم. إذن صيغ العموم، وهي طبعا كما رأينا منها كل نعم، ثم كذلك نردين زدنا منها
جميع.
إذن جميع وكذلك زيد
النكرة في سياق العموم، في سياق النفي أو النهي،
النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرطي. نعم، إذن فكل ذلك يعم أو الاستفهام كذلك. نعم، ثم
أو الاستفهام الإنكاري يعني.
نعم، أو زيد
المفرد المضاف،
المفرد المضاف كذلك. من وما التي باستغراق والذي وفروعها إلى كل هذه قلنا إذن نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني والثلاثون وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام العام المبقى على عمومه أي العام الذي لم يدخل تخصيصه باق على عمومه لم يخصص هذا هو العام الباقي على عمومه لم يخصص نعم. إذن هذا العام الباقي على عمومه هو الذي المؤلف رحمه الله ذكره في تحت هذا النوع وقال اعلم أن هذا النوع أن هذا النوع عزيز المثال عزيز المثال ويقصد طبعا عزيز هنا يقصد عزيز أنه قليل إن عزيز تطلق ويراد بها قوي ويقصد بالعزيز كذلك بمعنى قليل فعززنا بثالث بمعنى قوينا ويطلق عزيز بمعنى قليل نعم ومن الحديث عزيز أي قليل ما له وجوده ونادر نعم إذن المقصود كما قال المؤلف رحمه الله عزيز المثال معنى مثاله لا يأتي ولا كفى قال الزركشي أنه كثير ما أكثره ولعل هذا صحيح ولذلك السيوطي رحمه الله اشتغل بمحاولة يعني جعل الفرق بين قول الزركشي أنه كثير وقول البرقيني هنا أنه قليل أن البرقيني إنما يريد قليل في الأحكام الفرعية هذا مقصود عزيزنا ولكن سوف تأتي كلمة كذلك في آخر هذا الباب تدل على أنه لا يريد هذا نعم إذن قال البرقيني هنا قال أي أنه قال أنه عزيز المثال قلت والمراد هنا لعله ابن عزيز أي في الأحكام في الأحكام الفرعية لأن الأمثلة التي سوف تذكر كلها في غير الأحكام الفرعية وأما في غيرها فقلنا أن الزركشي مثله بنحو قوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم إذن هذه طبعا مثال على 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 العام الباقي على عمومه باقي على عمومه ويبقى طبعا لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا من في خير إن الله بكل شيء عليم إن الله لا يظلم الناس شيئا كذلك عام باقي على عمومه قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا نكاسة في سياق النفي تعم هذا العموم كذلك باق على عمومه لا يخصص قال اعلم أن هذا النوع عزيز المثال إذ ما من عام إلا وقد يتخيل فيه تخصيص فنحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم عام يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس هذا هو العموم اتقوا ربكم خطاب لجميع الناس وهو يعمهم قال لا يخرج منه إلا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون لأنهم طبعا ليسوا مخاطبين أو أنه يا أيها الناس اتقوا ربكم كأنه مخاطب جميع بما فيه بين المجانين ولكنهم أخرجوا وخصصوا نعم بنصوص أخرى أخرجتهم ولكن قال والتحقيق أنه لم يخرج من العام بل لم يتناوله لهم أصل يا أيها الناس ابتداء المقصود بها يعني المكلفين وأما من ليس مكلف كالصبي وكالمجنون وكذلك النائم والسكران ونحو ذلك من غير مكلفين غير مخاطبين أصلا هنا إذن فربما يكون هذا من العام المراد به الخصوص قد يكون منه قال بل لم يتناوله اللفظ لأن الخطاب مع أهل التكليف. الخطاب في يا أيها الناس أصلا ابتداء مع المكلفين ليس داخلا في أصل صبيان المجانين ونحوه. قال ونحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. وهنا المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن ما من عام إلا وخصص. مثال العام الذي خصص هذه الأمثلة عام خصص. قال تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام. قال رحمه الله هذا عام في جميع الميتات. والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة. تجدين هذه المسألة من مسائل الأصول. العموم إذا كان في الأشخاص يتبعه عموم في أحوالهم وأزمنتهم. لأن ما من شخص إلا ولا تنفك عنه حالة لا بد أن يكون على حالة ما ولا بد كذلك أن يكون في زمن ما. لا يمكن بدل الشخص مهما كان. نحن الآن كل الناس في حال ما ونحن في زمن ما. إذن العموم في الأشخاص يتبعه عموم في الأحوال والأزمان. لكن دخله التخصيص بميتة البحر. فرد عليكم ميتة معناها كل ميتة بدليل دخول ألف واللام الجنسية على ميتة. ألف واللام التي للاستغراق دخلت على الميتة فصارت الميتة كل ميتة. وخرج من الميتة هنا ميتة البحر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته. إذن حل بما ليس محرم والآية فيها حرمت عليكم الميتة. قال هنا الحل. إذن خرج من الميتة في الآية من هذا العموم خرج منه ميتة البحر يعني ما مات في البحر من حيواناته تبهوا. وأما ما مات في البحر مما ليس من حيواناته فليس داخل في الحديث. بمعنى طائر مثلا يسقط في البحر يموت فيه لا. ونقصد ما نشأ في البحر من أسماك نعم بأنواعها عندما تخرج ميتة من البحر فحل في حلال. قال الله أصحاب السنن الأربعة وهو حسن ومنهم من صححه. وكذلك دخله التخصيص بالجراد إذ القول الطهور ماؤه الحل ميتته كذلك الجراد ولو ميتا فإنه يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال حلت لنا ميتتان ودمان وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فذكر السمك والجراد السمك والجراد. إذن الجراد مع أنه ميتة فيؤكل نعم فهو إذن مخصص من قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. وتبقى ما عدا هذا الميتة يعني شاملة. هذا يقال من العام المخصوص وهو الأكثر بل أكثر حتى من المنسوخ. نعم قال ومنهم من صححه وكذلك دخله التخصيص بالجراد. وفي الأحوال إذن هذا التخصيص في الأحوال. إذن قلنا العام في الأشخاص يعم في أحوال والأزمنة. ومن التخصيص في الأحوال تخصيصه بحق الاضطرار أن حق الاضطرار يجوز ذا الميتة. إذن حرمت عليكم الميتة معناه كأنه قال كل ميتة إلا أن تكونوا مضطرين أي أن تكونوا في حالة اضطرار. قال تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فلا إثم عليه إذا أكل من الميتة التي حكمها في الأصل التحريم، وهذا هو الذي نسميه في الشرع الرخصة. الرخصة نعم، الرخصة وهي نعم تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي في غير من تلبس بسبب الرخصة. إذن ونحو قوله تعالى وحرم الربا، قال عز وجل وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام، الربا عام. من أين أتى العموم؟ نحن نقول دائما العموم بحث ألفاظ، إذا قال لك شخص مثلا هذا عام قل له ما الدليل على عمومه؟ أنا أعطيني أما علامة لفظية تدل على أنه عام. إذن نقول هنا الألف واللام الداخل على كلمة الربا التي للاستغراق أفادت العموم. قال هذا عام في جميع وجوه الربا، جميع وجوه الربا. الربا عندنا قال من ربا الفضل، ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد. ربا الفضل طبعا هو الذي يقع فيه تبادل جنسين مع زيادة أحدهما، المتبادلين تبيع مثلا يعني كيلو روز أرز بزوج كيلو مثلا أرز لأنه كذا وكذا، يخلق مواصفات، هذا لا يجوز إما ربا الفضل. وربا النسيئة كذلك ربويين، أي تطعمين ربويين يقع بينهم التبادل مع التأخير، مع التأخير، إذن فهذا لا يجوز في الحقيقة. نعم، وربا اليد ما يقع كذلك عند التقابض، ربما أنت تتبادل مع شخص الذهب بالذهب، نعم، ولكن ربما تؤجل التقابض ونحو ذلك. قال لكن طرقه التخصيص، حرم الربا طرقه التخصيص بالعرايا، طرقه التخصيص بالعرايا. والعرايا، العرايا نوع من أنواع البيوع، ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية، لصاحب العارية أن يبيعها بخرص، بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا. هذا هو الحديث الدال على أن بيع العراية جائز، ولكن اختلف الفقهاء في بيع العراية في تفسير ما هو. فقيل هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، لكن فيما دون خمسة أوسق، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. بيع العراية معناه مثلا نحن الآن أمامنا فصل الخريف، بل نعم في فصل الخريف الناس يجنون ثمار، ثمار النخيل، بعض الناس قد يأكل له ثمار، من أن لا يعني يرى الناس يتمتعون بأكل الرطب وهو لا يجد إلى ذلك سبيل، ولكن عنده تمر، مقصود بالتمر معناها يعني الذي كان العام الماضي رطبا وهو الآن يابس، يريد أن يشتري رطبا بالتمر الذي عنده، بالتمر الذي عنده. هذا ربما في الأزمنة لم يكن هناك دنانير ولا هذه النقود ولا هذه الأبلات النقود الورقية، وإنما كان بيعها شيء بشيء. إذن قلت يريد أن يشتري رطبا بما عنده من التمر، ماذا يفعل؟ يذهب إلى صاحب نخل، أقول أنت عندك رطب بيعني بهذا التمر الذي عندي رطبا الذي عندك، فلا يقول له صاحب رطب هذا لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس سوف ينقص ثمنه، قال بيع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بيع المزابنة، هذا رخصة مستثنى للحق التمر، إذا بيع بالرطب خرصا لا بد فيه من الربا، مستحيل يصير من الربا، لأن سئل في حديث قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذا لا لا يجوز، ولكن هنا استثناء، لكن بقي هل هو استثناء نعم من الربا أم أنه أصل مستقل ليس استثناء، ولكن لعل الصحيح أنه استثناء، استثناء من نوع بيع المزابنة الذي هو بيع يعني بيع شيء بشيء إنما هو بالطريق يعني الدفع هكذا فقط من غير كيل وإنما بالحرف، استثناء من هذا البيع، يعني يجوز للشخص إذا حل به زمن خريف زمن يجني الثمار النخيل ولم يجد عنده رطبا وأراد أن يشتري بالتمر الذي عنده رطبا فلا بأس ويبقى على رؤوس النخل، معنى يشتريه، وأما إذا قطع ففي هذه الحالة لا، وإنما على رؤوس النخل، قال عندي مثلا يقول أنا عندي 20 كيلو تمر بيعنيها بهذا الرطب الذي عندك، يجي الرطب يجي واحد يخرص يخرص، معناه أنه يحذر فقط ينظر بعينه يعطي مثلا تقريبا كيل بالتقدير، قال هذه النخلة فيها حوالي 25 ولا 30 كيلو من التمر، طيب قال اشتري منك هذا الرطب بهذه العشرين التي عندي، قال تفضل ولا زيد ولا انقص الى اخره، اذن هذا هو الذي يسمى بيع العرايا، اذن قلت هذا اللي بيع بهذه الصوره نعم لا يسلم من الربا ابدا، لا يسلم من الربا باي حال، ولكنه نعم استثناه الحديث من قوله تبارك وتعالى وحرم الربا، وحرم الربا، إذن قال لكن طرقه التخصيص بالعرايا وهي بيع الرطب بالتمر والعنب الزبيب، أي بيع العنب الزبيب، الزبيب هو كالتمر، الزبيب هو عنب مجفف فيما دون خمسة أوسق، ولا تنظر إلى الزبيب الآن الذي هو الآن يعني مرطب بطريقة من الطرق عنه، إنما كان الزبيب على صورته ربما القديمة يكون بيع بسكت تمر، وقد حكى الماوردي خلافا في أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة، وخرج على ذلك القولين، إذن خرج على ذلك القولين في جواز خمسة أوسق، إذن هذا البيع بيع العراية لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق بالاتفاق، خمسة أوسق ووسق كما قلنا دائما ستون قطعا، إذن ما كان دون خمسة أوسق يجوز فيه، ما زاد على خمسة أوسق لا يجوز بالاتفاق، خمسة أوسق فيها الخلاف، فيها الخلاف، قال فإن داود بن حسين شك في المجوز هل هو خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق، وللشافعي رضي الله عنه قولان في تجويز خمسة أوسق، قال الماوردي إن قلنا أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون خمسة أوسق قطعا، لأن الأصل التحريم، إذن كأنه هنا ذكر خلافا فيما دون خمس أوسق، إذا قلنا بأن العرايا مستثنى من قاعدة الربا قلنا فيه خلاف لو مستثنى من قاعدة الربا أم أنه أصل ليس مستثنى من شيء، بيع العرايا كأنه نوع بيع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يجعله كأنه استثناء من أنواع البذور. قال فلا يجوز إلا إذا كان مستثنى من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون خمس أصول قطعا، لأن الأصل التحريم، الأصل في الربا أنه محرم، وذلك ينبغي الاحتياط إلا ما خرج بيقين، والذي خرج بيقين هو ما دون خمس أصول يعني مستثنى من الربا. وإن قلنا أنها أصل مستقل جاء القولان، إذا قلنا أنها أصل مستقل جاء القولان أي فيما كان خمس أوسق، وهذا الذي ذكره متعقب، لأن وإن قلنا أنها أصل مستقل إلا أن الراوي شك، والشك لا يثبت حكما، أي راوي حديث ما دون خمس أوسق هل هو ثلاثة أو أربعة أو خمسة شك، نعم، وهذا الشك كما قال نعم لا يثبت أو لا يثبت به حكم. وقد قال الموزلي وهو من الشافعية أيضا بل هو تلميذ الشافعي، قال الشافعي رحمه الله وأحب أن تكون العارية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر. أحب أن تكون العارية، العارية مفرد عراية، أن تكون أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة، من إذا مضى ولكن ليس فيه، وأما ما زاد على خمسة أوسق فأفسخه. إذن هذا هو الذي نقله المزني عن الشافعي، وكأنه هو في هذه المسألة يذكر أو يحكي قول الشافعي رحمة الله. قال المزني يلزمه أن يفسخ قلنا فإن قلنا قال الماوردي، قال الماوردي فإن قلنا إن العراية مستثناة من قاعدة الربا، دائما قلنا أن العراية هو بيع الثمر في رؤوس النخل بتمره. عندك نخل حان وقت قطاف جنيه في فصل الخريف، أتاك شخص يريد أن يشتري منك رطبا بتمر عنده، طبعا سوف تبيع له الرطب بالخرف، والخرف قلنا إنما هو فقط مجرد أن يأتي شخص خبير مختص معروف بأنه مثلا يعني يكيل فقط بالنظر، يعني يجيل النظر هكذا وينظر في النخلة كم يقول كذا، هذه النخلة فيها مثلا يقول فيها 50 كيلو مثلا، إذن هذا اسم الخرف. والاسم الخرف على كل حال ربما الخرف قد يطلق ويراد الكذب، قتل الخراصون، الخرس يطلق ويراد به الكذب، ولكن الخرس هنا مراد به الحذر، أي التقدير أو نوع من بيع بالجزاف هكذا تقريبا يسمى الخرس. قلنا وهذه في الحق حاجة، ولذلك الشارع نعم حد لها حدا معينا، أن الشخص عندما يأتي فصل خريف وليس عنده ما يتفكه به من الرطب وإنما عنده تمر، فيشتري رطبا بما عنده من التمر، وبهذه الطريقة من البيع. وقلنا لا تخلو من ربا الفضل، من ربا الفضل بمعنى لا بد أن يكون يعني أحد الجنسين زائدا، لا بد، إنه ما دام يعني الرطب الذي في النخلة إنما فقط عن طريق الخرس عرفنا كيله، والآخر الذي اتمر عندنا عرفنا كيله تماما مضبوطا، فلا بد أن يكون هناك تفاوت. قال ما وردي فإن قلنا إن العراية مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون 5 أوسق قطعا، لأن الأصل التحريم إلا ما خرج بيقين، والذي خرج بيقين وما دون 5 أوسق. وإن قلنا أنها أصل، إذا قلنا بأن بيع العراية أصل مستقل، جاء القولان أي جوازه من عدم جوازه إذا كان 5 أوسق. وهذا الذي ذكره متعقب أي تعقب في المورد، لأنه وإن قلنا أنها أصل مستقل إلا أن الراوي راوي حديث العراية أو راوي حديث أوسق نعم شك، والشك لا يثبت حكما، إذن يبقى الأمر متعلق بشكه لا بكونه 5 أوسق. وقد قال المزني قال الشافعي رحمه الله وأحب أن تكون العارية من 5 أوسق أقل من 5 أوسق، ولا أفسخه في 5 وأفسخه في أكثر. قال المزني رحمه الله يلزمه أن يفسخ البيع في 5 أوسق. قال المزني يلزمه أن يفسخ البيع في 5 أوسق، لأنه شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين. إذن معنى ذلك أن ما دون 5 أوسق جائز يقينا، وما كان أكثر من 5 أوسق ممنوع اتفاقا، وال5 أوسق فيها الخلاف. إذن قال المزني هنا يلزم أن يفسخ البيع في 5 أوسق، بمعنى أن 5 أوسق يجوز له أن يتبايع إذا كان هذا المقدار، وأما ما زاد عليها فلا يجوز، 6 أوسق أو 7 أو 8 التي ربما سوف تصل مقدارها من التمر ممكن يصل إلى يعني 700 كيلو 7 قناطر في وقتنا الحالي، وأما 5 أوسق فهي تتراوح ما بين 600 كيلو لقناطر. قال وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل فيه إلا ما أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر، وليست الخمسة بيقين، ولا يكون يقين في الشك. إذن هذا الحق إنما كنا في مسألة فقهية وخرجت بنا عن الباب. ومن العام المبقى على عمومه، إذن ترون المؤلف رحمه الله الأمثلة التي كان يعني من المفروض أن يصدر بها التي هي التي الباب معقود لها العام المبقى على عمومه، ترون أنه ذكر أن هذا المثال عزيز، لأن ما من عام إلا وخصص، وأخذ يذكر العمومات التي خصصت. نعم، ثم بعد ذلك عاد إلى العام الباقي على عمومه لم يدخل التخصيص، وذكر قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن كل نفس هكذا خلقت من نفس واحدة، إذن هذا باقي، هذا عام يشمل كل بني آدم، بدليل الذي عفوا أو بدليل من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه، عام باق على عمومه، وكذلك وهو بكل شيء عليم، بكل شيء، لأن العموم أفادته كل داخلة على شيء، وكل هكذا حالها إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون تابعة، كل من عليها فعل بكل شيء عليه. إذن قال وهو أعم العام، وانتقل رحمه الله إلى النوع الثالث والثلاثون والثلاثين والرابع والثلاثين، وهما العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهما طبعا من المباحث التي يعني بابها واحد. قال رحمه الله ويقصد به العام المخصوص طبعا العام الذي دخله التخصيص، هذا العام المخصوص هو أولا مراد عمومه تناولا، لكن غير مراد عمومه حكما. العام المخصوص مثال، مثل مثال سهل إن شاء الله يفهم منه، قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، هذه الآية لفظها يدل على عموم المطلقات، أي كل من طلقت، كل من طلق يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى عدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أحيض، تطلق طاهرة تحيض ثم تطهر تحيض ثم تطهر تحيض، هذا هو القرء الثالث، إذا تم المرأة يعني صارت بعد ذلك طلقت طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. إذن فظاهر هذه الآية كأنها عامة لكل مطلقة ولو كانت حاملا، مدخول بها أو غير مدخول بها، إذن وسواء كانت أمة أو حرة، ولكن قالت تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن المرأة إذا طلقت وهي حامل فعدتها ليست ثلاثة قروء، وإنما عدتها مجرد أن تضع الحمل اكتبت عدتها. إذن هذه خرجت من قوله تعالى المطلقات، إذن المطلقات عام صح، ولكنه مخصوص. مخصوص معنى دخل من دخل التخصيص، معنى أفراد تناولها اللفظ لكن لم يتناولها الحكم، تناول لفظ المطلقات ولكن لم يتناولها أنها تعتد بالثلاثة قروء. كلمة مطلقات يشمل الحامل ويشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل حتى المتوفى عنها إلى آخره، ولكن الحكم لا يشملها. إذن هذا هو الذي يسمونه العام المخصوص، عام من حيث اللفظ نعم، ولكن من حيث الحكم ليس عام، هذا يسمونه عام مخصوص. نعم، هذا العام المخصوص اختلف فيه، هل هو من باب المجاز أم لا، بمعنى اللفظ عام ولكن لا يتناول حكمه، لا يتناول جميع الأفراد. إذن بعضهم قال هذا حقيقة وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وبعضهم قال إنه مجاز، بينما العام المراد به الخصوص، وقال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. المهم جدا هنا أن نكرر ونحاول أن نضبط مباشرة بعد الدرس الفروق التي بين هذه الثلاثة، وهي أمور نظرية لو لم تضبط عن طريق التكرار سوف تتفلت بعد أيام قليلة. إذن سبقنا العام المراد بالعموم الذي قال المؤلف رحمه الله أنه قليل، هو في الحقيقة موجود كما قال الزرتشي، إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، هذه كلها عمومات لا يدخلها التخصيص ولا يتصور دخول التخصيص لها، هذا عام باق على عمومه. وهناك عام مخصوص، عام نعم من حيث اللفظ، لفظه عام ولكن دخل التخصيص معنى خرجت أفراد. وهناك عام مراد بالخصوص وهو العام الذي من حيث لفظه فقط، لكن لفظ لا يتناول حقيقة جميع الأفراد ابتداء ولا يتناولهم كذلك حكما، وإنما هو هذا في الحقة هو الذي عند القائلين بالمجاز، هذا مجاز قطعا، لأن اللفظ العام أصل الموضوع ليشمل جميع ما يصلح لهم، هذا هو حقيقته. استعماله في فرد من أفراد الحقيقة مجاز، قلت على القول قائلا بالمجاز، إذن يكون مجازا. إذن هذا العام الذي أريد بالخصوص، هذا العام الذي أريد بالخصوص قلنا أن القائلين بالمجاز يقولون بأنه مجاز. قال رحمه الله جلال الدين البلقيني تحت هذا النوع، قال هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما. القاضي العبودي، أين هو خبر هذان؟ قال هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، نعم
من لم يفرق بينهما،
هذان
هذان النوعان من الناس، من لم يفرق بينهما جملة،
هذا هو الخبر. جملة ماذا؟
من لم يفرق بينهما،
من الناس من لم يفرق بينهما. إذن ويكون هذان هو المبتدأ، والنوعان ماذا؟ النوعان ماذا تعربها؟ النوعان ماذا تعربها؟ القدر.
نعم شيخ.
شكرا. أنت تفكر؟
نعم شيخ.
النوعان ما إعرابها؟
هي خبر.
هي خبر.
هذا النوعان.
وأنت قلت ما الذي يفرق بينهما؟ هذا الخبر.
أخطأ شيخ.
بس. نعم شيخ. علي.
نعم شيخ.
قلت له النوعان ماذا تعرفها؟
تكون بدل شيخ.
أحسنت، إذن تكون بدل. النوعان بدل من هذان. هذان مبتدأ مرفوع على مترفع الألف. نعم، النوعان بدل منه. أنا فقط ذكرت هذا لأنه رفع تركيب العبارة قد يوهم غير المعنى المراد، لذلك أردت أن أنبه. هذان النوعان، كأنه يقول المؤلف رحمه الله، هذان النوعان من العلوم، هكذا ينبغي أن نقدر، ليس من الناس. هذان النوعان ليس من الناس، لا، هذان النوعان من العلوم. من الناس من لم يفرق بينهما، يكون هذا هو الخبر. من الناس من لم يفرق بينهما. من الناس من لم يفرق بينهما، أي يكون الرابط لهذه الجملة هو بينهما، الضمير الذي في بينهما هذا هو الرابط. نعم، إذن من الناس من لم يفرق بينهما، فلا تكون إذن من لم يفرق. نعم، قال حيث ذكر من المخصصات العقل، وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص ولم يدخل، حيث ذكر من المخصصات العقل، لأن في حق العام المراد بالخصوص المخصص فيه في الحق ليس هو النهض وإنما هو العقل. العقل بمعنى أنك عندما تتأمل جيدا وتدقق تجد أن الأفراد أصلا غير داخلين، وهذا كلام إنما يقوله من فرق بينهما، لمن فرق من العام الذي أريد بالخصوص فلم يدخل. نعم، لم يدخل أي لم يدخل الأفراد كلهم، والمعتمد الفرق بينهما. إذن الصحيح أن بينهما فرق، إن هناك من لم يفرق، قال من الناس من لم يفرق بينهما، هذا هو مذهبه. نعم، ومن الناس من فرق بينهما. إذن الذي فرق بينهما، قال هناك العام المراد بالخصوص وهناك العام المخصوص، وقال والمعتمد الفرق بينهما، وللناس بينهما فروق خمسة، أي بين العام على مذهب المفرقين، مفرقين بينهما العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. نعم، إنما فرق قال أحدها أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، قرينته عقلية، العام الذي أريد به الخصوص. وذكر قال مثل خالق كل شيء، خالق كل شيء، وقد جعل الشافعي رضي الله عنه منه. وهذا في حق أنا عندي مشكلة هذه الآية الاستشهاد بها هنا، على أنها من العام الذي أريد به الخصوص، بل لو مثل بها في العام الباقي على عمومه لكان أحسن. نعم، قال الثاني، الثاني العام الذي أريد به الخصوص، فيأتي إن شاء الله مثاله يعني أجود من هذا المثال وأظهر وصريح. نعم، قال الثاني أن قرينته معه، مقصود قرينة الثاني مقصود به من 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 الترتيب، قال العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، الأول منهما وهو العام المخصوص، والثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص. الثاني قال أن قرينته معه، مثل قوله تعالى وهذا الثاني يقصد بالعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. قرينته معه مقصود بقرينة من أن قرينة لفظية ليس عقلية، لفظية بمعنى موجودة في اللفظ، هي التي تدل على أن هذا عام نعم لفظا، لكن موجود ما يدل على أن عمومه غير متناول لجميع الأفراد حكما. مثال قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا عام مراد بالخصوص، هذا عام مراد الذين قال لهم الناس. عندما نطلع على مناسبة الآية سوف يتبين أكثر ما معنى أن هذا عام مراد بالخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل من غزوة أحد، من غزوة أحد، نعم، أبو سفيان أرسل من ينشر في الصحابة رضي الله عليهم أننا سوف نعود للإجهاز على من بقي منكم، سوف نبيدكم جميعا، سوف يعني. فالصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا الناس أي نعيم بن مسعود الثقفي الذي أرسل لأجل أن يشيع هذا الخبر، إن الناس قد جمعوا لكم هو أبو سفيان. فالذين قالوا الناس هو واحد، نعيم بن مسعود، والثاني هو كذلك واحد. إذن فهذا عام مراد به الخصوص وقرينته معه. عندما تتأمل جيدا قلنا سوف تجد أن هذا عام مراد بالخصوص، يزداد توضيح إن شاء الله. قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه، قال الشافعي رحمه الله فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم، وغير من معه ممن جمع عليه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعضهم. إذن هذا هو توضيح ما معنى أن قرينته معه ليست عقلية كما هي بالنسبة للذي نسأل به سابقا. قال نعم، قال الشافعي رحمه الله وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة بما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع الناس كلهم، يعني العلم يعطي بأنه لم يجمع الناس كلهم طبعا، ولم يخبر الناس كلهم، ولم يكونوا هم كل الناس. هذه الاحتمالات حتى يتضح لنا المراد بالآية وحتى نستخرج القرينة التي هي في نفس الآية معها. وثلاثة منهم قال ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كل هؤلاء يقع على اسم الناس، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس، وإنما قال ذلك لهم أربعة نفر إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قال ذلك إنما أربعة نفر يعني المنصرفين عن أحد. انتهى نفسه أي نفس الشافعي رحمه الله، والظاهر أنهم أخذوا من الرسالة. ولم يعين الشافعي رحمه الله سند ما ذكره من أنهم أربعة، من أين أتى بأنهم أربعة فقط؟ وقد يحتمل أن يكون صح عنده ذلك بطريق نعم. ثم أضيف أيضا أن الآية على كل حال بعد ذلك قال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، ذلكم إشارة، وهو إشارة إلى واحد تدل على أنه عام أريد به الخصوص. قال تبارك وتعالى نعم الذين قال الناس إن نفق جوالكم فخشوا فزادهم إيمان وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله إلى نفسهم واتبعوا رضوان الله والله ذو العظيم. إنما ذلكم الشيطان، إذن هذه ذلكم إشارة إلى واحد. لو أراد الناس المجموع لقال إنما أولئكم، إذن قال ذلكم، فالناس التي سبقت في صدر الآية هي إنما المراد بها واحد، وهذا هو ربما من جميع ما ذكرناه. الثالث والآن يذكر الفروق التي بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. الثالث أن العام الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم، أي تناوله لجميع الأفراد، بخلاف العام المخصوص فإنه يصح أن يراد به العموم، بخلاف العام المخصوص فإنه نعم يصح أن يراد به العموم. الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا، العام المراد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف العام المخصوص، لا يمكن أبدا إلا أن يبقى متناولا لجميع أفراده. بخلاف العام المخصوص فإنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلوله، هذه كذلك تناولناها في أصل الفقه، أن العام المخصوص نخرج من مثل ما نخرج، مثل المطلقات خرج الحامل حوامل، خرج كذلك يعني المطلقة قبل المسيس قبل الدخول، ولكن لا بد أن يبقى من عدد العام أقل من اثنين ثلاثة فأكثر، يعني ما يسبق عليه اسم الجمع، لا بد أن يبقى. لا نقول أن هذا عام خصص حتى لم يقم إلا فرد واحد، لا، أو إلا فردين فقط، لا، لا بد أن يبقى العدد الباقي ممن يعني بقي من لفظ العموم، لا بد أن يكون باق عدد يصدق عليه اسم الجمع، هذا بالنسبة للعام المخصص. وأما بالنسبة للعام المراد بالخصوص قد يكون ابتداء عام لفظا ولكن ليس عام من حيث الحكم. قال رحمه الله الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاق بخلاف العام المخصوص، فإنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلوله، وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد، والخلاف مشهور ذكر هذا الفرق الموضوع. الخامس من الفروق نعم قال أن العام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، والعام المخصوص الذي دخل أكثر مما خرج، ذكر الماوردي أيضا وهما يرجعان إلى فرق الواحد الوجيد. إذن هذه خمسة فروق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. إذن قلنا هذه ثلاث مصطلحات ينبغي أن خصوص من الشغل بأصول الفقه، وهذا العلم من علوم القرآن كذلك، أن لا يكون مهملا للفرق بينها، العام المراد بالعموم، العام المخصوص، العام المراد بالخصوص. وربما يناسب أن أقف هنا، لا بأس أن نستأنف غدا هذا الموضع. نعم تفضل من عنده سؤال. عنده سؤال قبل الدقائق المتبقية من هذا الجزء. نعم إذن أشير فقط لأنه غدا عندنا موعد، غدا عندنا موعد إن شاء الله، وتبقى مواعيدنا على ما كانت عليه قبل رمضان، أنها تكون السبت والاثنين والأربعاء، لأن اليوم فقط تعودنا عن حصة الأمس، فيعني اليوم وغدا كذلك، ونعود إلى ما كنا عليه من الترتيب السبت والاثنين والأربعاء، وإن شاء الله كذلك يعني فواصل تمكن واحد منا من المراجعة والضبط وإلى آخر ذلك من الأشياء، ويبقى على صلة بالكتاب المقرر. نعم، ولعل إن شاء الله يكون هذا يعني أفيد. أذكر إخواني كذلك ونحن في بداية شهر شوال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان، رمضان الشهر الفارق، من صام رمضان وأتبعه بست، أي ستة أيام من شوال، كان كصيام الدهر. الدهر الذي هو يطلق ويراد به يعني توالي أيام السنين، وربما يطلق ويراد به السنة، وهذا فضل عظيم، ويحصل من مثل العمل القليل ومثل هذا الحق العاقل من الناس الحريص على إقامة دينه المجتهد في الطاعة لا يغفل عنه. صام رمضان وأتبعه بست أيام من هذا الشهر الذي هو شوال، كان كصيام الدهر كما لو صام عاما، فضل من الله عز وجل. ولذلك قلت: مهما يكون من أشغال وما يكون من ارتباطات والتزامات، لا ينبغي أن نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الثمينة. نعم، ونسأل الله لي ولكم القبول، وأن يوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
ربي. جزاك الله خير.
أيوه.
السلام عليكم. السلام.